بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الذي خلق الإنسان من طين وجعله في قرار مكين. وخير الصلاة على المصطفى الأمين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، من علي وفاطمة إلى مهدي الزمان إلى قيام يوم الدين. مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم معنا في الإطلالة الأولى من برنامج أوفى الأصحاب. هو رجل من بني عبس، ولد في مكة وعاش في المدينة وقضى في العراق، شهد معارك رسول الله صلى الله عليه وآله، وذاد عنه وعن دين الإسلام. هو كاتم أسرار النبي صلى الله عليه وآله، ورجل المهام الصعبة، حيث سجل له التاريخ فدائيته النادرة وشجاعته الفائقة، فعرض نفسه لخطر الموت أمام المشركين من قريش يوم الخندق، إذ انتدبه رسول الله صلى الله عليه وآله للذهاب إلى معسكر الكفار في عتمة الليل الدامس، ليستطلع أحوالهم ويقف على قرارهم بشأن حربهم مع المسلمين، فأدى المهمة بحسن تصرف وقدرة فائقة، كما كان يعلم المسلمين رضوان الله عليه. من أقواله: ليس خياركم الذين يتركون الدنيا للآخرة، ولا الذين يتركون الآخرة للدنيا، ولكن خياركم من أخذ من هذه ومن هذه. هو الصحابي حذيفة بن اليمان. لنعرف أكثر نسلم مقاليد الكلام مشاهدينا الأفاضل إلى سماحة الشيخ الفاضل محمد كنعان، حفظه الله ونفعنا به. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
وأعاد الله عليكم وعلى جميع المؤمنين هذا الشهر الشريف باليمن والخير والبركة، والله نسأل أن يخرجنا من هذا الشهر العظيم وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقبلت أعمالنا، إنه سميع مجيب. ونتشرف أن نلتقيكم يوميا من خلال برنامجنا هذا لنسلط الضوء على شخصيات بارزة من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحابة الأئمة الأطهار، وسنحاول تتبع سيرة هؤلاء الأصحاب على نحو الانتقاء الساذج البسيط الذي لا يخفي أي خلفية أو يهمل عن عمد أي منهم. نحن بذلك نتوخى إبراز النموذج الراقي من خلال استحضار بعض تفاصيل حياتهم، لنستكشف منهجهم الذي شكل الدعامة الأساسية لنهج الحق ومنهج الصدق ودرب الصراط. ونبدأ أولا أولى حلقاتنا بسيرة الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان. وهو حذيفة بن اليمان بن جابر القطعي العبسي، أبو عبد الله، حليف بني عبد الأشهل، من وجهاء الصحابة وأعيانهم. واليمان لقب لأبيه، واسمه حسل أو حسيل، يرجع نسبه إلى غطفان. وكما أن اليمان لقب لأبيه، فهو لقب لجده أيضا. وسبب اللقب اليمان نسبة إلى اليمن، حيث أصاب جده دما في قومه فهرب إلى المدينة فحالف بني عبد الأشهل، فسماه قومه اليمان لأنه حالف اليمانية، أي قبيلة ذات أصول من اليمن، وأمه امرأة من الأنصار من الأوس من بني عبد الأشهل، اسمها الرباب بنت كعب بن عدي بن عبد الأشهل. وقد ذكر أحمد في مسنده أن حذيفة كان رجلا صدعا من الرجال حسن الثغر، والصدع هو المتوسط في خلقه، لا صغير ولا كبير. وقد عده البعض من المهاجرين في حين ذكر آخرون أنه من الأنصار، كما انفرد ابن الأثير في أسد الغابة بأنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وآله فخيره بين الهجرة والنصرة فاختار النصرة، أي أن يكون أنصاريا، ولم يذكر ابن الأثير مستندا لهذا. وقد ذكر صاحب تهذيب التهذيب ما نصه: أسلم هو وأبوه وأرادا حضور بدر فأخذهما المشركون فاستحلفوهما فحلفا لهم ألا يشهدا، يعني أي قتال مع النبي، فقال لهم صلى الله عليه وآله: نفي لهم بعهدهم ونستعين الله. كما ذكر ابن الأثير أيضا أنه لم يشهد بدرا لأن المشركين أخذوه في الطريق وأخذوا عليه الميثاق لا يقاتلهم، فسأل النبي أيقاتل أم لا، قال صلى الله عليه وآله: بل تفي لهم ونستعين الله عليهم. وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن عروة قال: قتل أبوه مع رسول الله صلى الله عليه وآله يوم أحد، أخطأ المسلمون به يومئذ فحسبوه من المشركين، فطفق حذيفة يقول: أبي أبي، فلم يفهموه حتى قتلوه، فقال حذيفة عند ذلك مباشرة: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فأراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يديه، فتصدق حذيفة بديته على المسلمين، فزاده ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وآله خيرا. كما ذكرت بعض الروايات المعتبرة أيضا أنه من القلة القليلة الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وآله يوم أحد، وشهد بعد ذلك مشاهد رسول الله صلى الله عليه وآله كلها بإجماع المؤرخين، وكان له في واقعة الخندق عدة مواقف مشرفة. فقد أورد صاحب كتاب الدرجات الرفيعة أن عليا لما أدرك عمرو بن ود لم يضربه، فوقع الناس في علي، بمعنى أن المسلمين وجدوا في موقف علي مستمسكا لهم أمام النبي، فرد عليهم حذيفة مدافعا، فقال النبي صلى الله عليه وآله: يا حذيفة، إن عليا سيذكر سبب وقفته، ثم إن الإمام ضربه. فلما جاء سأله النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك، فقال: قد كان شتم أمي وتفل في وجهي، فخشيت أن أضربه لحظ نفسي، فتركته حتى سكن ما بي، ثم قتلته في الله. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على عمق اعتقاد حذيفة بإخلاص علي، ومنذ ذلك الحين بإخلاصه وبمكانته الرائدة في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، مما جعله ينبري مدافعا دون معرفته بالسبب الذي جعل عليا يتوقف عن الإجهاز على عمرو بن ود. ولذلك نجده يصرح بتلك المكرمة والمنقبة لعلي بعد ذلك عليه السلام، حيث روى صاحب شرح النهج عنه أنه قال: لو قسمت فضيلة علي عليه السلام بقتل عمرو يوم الخندق بين المسلمين بأجمعهم لوسعتهم. ومن مواقفه يوم الخندق كما أخبر ابن عساكر وابن شاهين أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال بعد مقتل عمرو بن ود: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكت القوم جميعا، فسمى منهم اثنين فلم يقوما، ثم قال: يا حذيفة، فقال حذيفة: لم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أذهب، فقال أن أقوم وأذهب. فقال: اذهب وأتنا بخبر القوم ولا تزعرهم ولا تحدثن حدثا حتى ترجع. يقول: فقمت حتى أتيت وإن جنبي ليضطربان من البرد، فمسح رأسي ووجهي ثم قال: اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته حتى يرجع. فانطلقت فوجدتهم قد أرسل الله عليهم ريحا فقطعت أطنابهم وكسرت آنيتهم وذهبت بخيولهم ولم تدع شيئا إلا أهلكته. ورأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، فأخذت سهما ووضعته في كبد قوسي وأردت أن أرميه، وكان حذيفة راميا، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تحدث حدثا حتى ترجع. فرددت سهمي في كنانتي ولو رميته لأصبته، فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام، أي أن البرد لم يؤثر فيه بدعاء رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما أتيته وأخبرته بخبر القوم وفرغت، قررت أي بردت، فألبسني رسول الله صلى الله عليه وآله فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أبرح نائما حتى الصبح. فلما أصبحنا قال لي: قم يا نومان، يعني يا كثير النوم. فرأيت، يعني الخبر طويل، قال حذيفة من جملة الخبر: رأيت أبا سفيان وثب على جمل له معقول، يعني محطوط حبل على ركبة الجمل، فجعل يزجره للقيام، هو ناسي العقال فلا يستطيع الجمل القيام. فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله فضحك حتى رأيت أنيابه. ولا شك أن الاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بعد نكول البعض عن ذلك يعتبر منقبة مضاعفة لحذيفة الذي التزم أوامر النبي صلى الله عليه وآله بالحرف بعد أن أمكنته الفرصة من القضاء على أبي سفيان في تلك الليلة العاصفة. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان باستطاعته معرفة حال القوم من خلال الوحي أو من خلال العلم الإلهي الممنوح له، لكنه كان بذلك يريد أن يظهر تقاعس من تقاعس ونجدة وحمية حذيفة، مضافا إلى أن رؤية حذيفة لحال القوم تعتبر شهادة حسية على فعل الله بهم. وقد اختص رسول الله صلى الله عليه وآله حذيفة بالإسرار إليه بأسماء المنافقين الغير المعلومين لدى كافة الناس، مضافا إلى علمه بالفتن والبلايا التي ستقع على الأمة. ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله ليعطي هكذا علم إلا لمن يكون أهلا له، فقد سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن حذيفة فقال: كان عارفا بالمنافقين. وسأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن المعضلات فإن سألتموه وجدتموه بها خبيرا. وكان حذيفة يسمى صاحب السر، أي سر رسول الله صلى الله عليه وآله. ولم يكن عمر يصلي على جنازة لا يحضرها حذيفة. روى أبو نعيم في حلية الأولياء بسنده عن أبي الشعثاء المحاربي قال: سمعت حذيفة يقول: ذهب النفاق، فلا نفاق، إنما هو كفر بعد الإيمان. اليوم شر منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، كانوا يومئذ يكتمونه، أي يكتمون النفاق، وهم اليوم يظهرونه. ولعل السبب في معرفته بالمنافقين وبالفتن ما قاله هو عن نفسه، كما في مسند أحمد قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر. ولعل ذروة معرفته بالمنافقين كان في غزوة تبوك عندما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله المسلمين ألا يسلكوا العقبة، وسلكها هو بأبي وأمي بناقته، وكان حذيفة يقود خطامها وعمار يسوقها من خلفها. وقد اتفق جماعة من المنافقين 12 أو 14 رجلا أن ينفروا الناقة برسول الله صلى الله عليه وآله، فبرقت السماء حتى رآهم حذيفة وعرفهم بأعيانهم، فعند ذلك هربوا ودخلوا في غمار الناس. وقد كتم حذيفة أسماءهم، ولا يخفى أن سكوت حذيفة دليل على أن هؤلاء القوم ممن يحتشم ذكر أسمائهم، فهم ليسوا ممن لا يؤبه بهم كابن أبي سلول وأضرابه. ومن مناقبه أيضا أنه كان أهلا للقضاء بين الناس حتى في زمن النبي صلى الله عليه وآله. فقد روى ابن عبد البر في الاستيعاب أن دارا كانت بين أخوين فحضرا في وسطها حضرا ثم هلكا، والحظر هو حاجز بين الملكين من قصب ونحوه، فادعى ورثة كل منهما أن الحضار لهم واختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فأرسل حذيفة بن اليمان ليقضي بينهم، فقضى بالحضار لمن وجد معاقد القمت تليه، أي ما يربط به القصب من حبال وألياف، فمن كانت أطراف الحبال معقودة من ناحيته فالحضار له. ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبره فقال أصبت وأحسنت، أي أنه أجرى وأمضى حكمه باعتباره الحكم المصيب للواقع. فقد روى الشيخ الطوسي وأحمد بن حنبل في مسنده أن حذيفة كان صاحب حلقة بالكوفة يجلس في المسجد ويجتمع إليه الناس فيحدثهم، وكان في صحبته للنبي صلى الله عليه وآله يستغل كل الوقت في تنمية علمه وفقهه. فقد سئل عن نفسه وعلاقته بالنبي فقال كنت إذا سألت أعطيت وإذا سكت ابتديت. طبعا في سيرة حذيفة المزيد إلى يوم غد إن شاء الله تعالى.
ببركة الشهر الفضيل سماحة الشيخ، يعني إن شاء الله زادكم الله علما.
الله يعزك.
سؤالي لكم من خلال ما طرحتموه سماحة الشيخ، إذا كان حذيفة بن اليمان بهذه المكانة عند رسول الله صلى الله عليه وآله، فلماذا لم يسمح له النبي صلى الله عليه وآله بالمشاركة في المعركة ونجله أيضا في معركة بدر؟
نعم، وأبيه.
نعم.
انتقل مع أبيه أثناء ما كان المشركون يعدون العدة لبدر. شو صار ببدر؟ أن الذي جرى في بدر أمر مهم جدا. المشركون خرجوا من مكة بأجمعهم بشكل دقيق وحساس، واجتماع عام لاستنقاذ القافلة، قافلة حذيفة ابن اليمان، وبالتالي عفوا قافلة أبو سفيان، أستغفر الله. وبالتالي كان بالطريق كان حذيفة وأبوه، ويبدو المشركون كانوا يعلمون تماما أنهما مسلمين، فاعتبروهما أسرى لأنه خلص دخلوا في الحرب. طيب بعد مفاوضات أنه أطلقونا نحن ما لنا دخل بالموضوع، أخذوا عليهم عهودا ومواثيق أن لا يحاربوا مع محمد صلى الله عليه وسلم. أعطوهم العهود، نعاهد الله نعاهدكم في عهد. بناء على هذا العهد أخلى المشركون
سبيلهما،
سبيلهم التحقا بالنبي. طيب كان النبي صلى الله عليه وآله يعد العدة في القتة خرج بمن معه من المسلمين لملاحقة قافلة أبي سفيان التي يمم بها أبو سفيان شطر البحر فجنبها الوقوع في كمين رسول الله. لم يبق إلا الاصطدام بجيش المشركين الخارج من مكة وقوامه بين 900 و1000 والمسلمون 313، وبعضهم حاول مع النبي انه نحن خرجنا لقافلة ما خرجنا لقتال جيش، لا طاقة لنا، وقريش لم تترك خيلاءها منذ كانت. ونزل القرآن انه في طريق ذات الشوكة كنتم تودون غيرها، بتكون لقمة سائغة تأكلونها، وفيها غمز من قائلي هذا الكلام. يعني رسول الله كان بحاجة إلى الجندي والجنديين والثلاث يشكلون فارقا في المعركة، ومع ذلك لمن أخبر حذيفة وأبوه رحمهما الله رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا، ما الذي حدث، قال رسول الله تفي بعهدك ونستعين الله عليك، أنا بحاجة إلى رجال وأنت رجل نرى فيك سماء الصلحاء ونرى فيك الشجاعة والنبه، لم يكن قد جرب، كانت أول حرب للمسلمين، لكن نستعين الله عليهم. شو دلالة هذا الموضوع؟ دلالته عميقة جدا، أن الإنسان يجب أن يكون صاحب مبادئ حتى ولو كان مع المشرك. إذا في عهد بينك وبين كائن من يكون، بغض النظر عن عقيدته، بغض النظر عن مذهبه، بغض النظر عن واقعه، في عهد إن لم يقم هو بنقض العهد فلا يجوز لك نقضه، ونستعين الله
وأوفوا بعهودكم.
هذا شو بيعني؟ أولا حرمة نقض العهد، ثانيا إبراز النموذجية الإسلامية الحضارية وهو أمر ابتني عليه الإسلام. ثلاثة، أنه لا يمكن لغاية أن تبرر وسيلة على الإطلاق. في مبدأ أثبت عليه، بتخرب الدنيا بتعمر الدنيا، أخسر في المعركة أو لا أخسر في المعركة، التوفيق من عند الله عز وجل. وهذا نجده لما بيحكوا معنا البعض من إخواننا المسلمين أنه أنتم تغالون كثيرا في علي. يعني مثلا على سبيل المثال، عندما نقول آية ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، نقول من عنده علم الكتاب هو علي عليه السلام. يقولون لا هو عبد الله بن سلام. يا أخي ترتضون شهادة يهودي بالكاد دخل في الإسلام، بالكاد دخل في الإسلام، وترفضون شهادة من لم يسجد لسنم قط، من جلى الكرب عن وجه رسول الله. الموضوع يا إخواني الكرام ليس بهذه البساطة. الموضوع كيف تكون الشهادة على نبوة محمد صلى الله عليه وآله، مرة بأمر علمي ومرة بأمر عملي. الأمر العملي أنه لمشرك أن يقول يا محمد إنك نزلت بكتاب وأتيت بدين، أرنا أثر هذا الدين بين صحابتك بين الناس. طيب إذا أخرج لهم النموذج علي بن أبي طالب، أولا يستدل بنموذجيته صلوات الله وسلامه عليه على حقانية ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أوليس من يؤدب هذا الأدب هو دين حق؟ أوليس من يخرج هذا العبقري للمجتمع هو دين حق؟ نحن نستدل على صحة رسالتنا بطريق عملي بإبراز تلك النماذج الرائعة التي عقم التاريخ أن يأتي بندها. وهذا إن دل على شيء يدل على عظمة نبوة محمد صلى الله عليه وآله، الذي يقول علي فيه إنما أنا عبد من عبيد محمد. يعني بمثابة العبد القن لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذا لا يعني أننا ننتقص من النبي، بالعكس نقوي عضد رسالته. ليش؟ أعود إلى الموضوع الثبات على المبدأ. لا يمكن لعلي أن يفعل شيئا يندرج في إطار أن الغاية تبرر الوسيلة أبدا. من أبسط الأدلة يوم كشف عمرو بن ود عمرو بن العاص عفوا عن عورته فكف علي بصره عنه، ولو قتل عمرو بن العاص أنا ذاك لتغير وجه التاريخ، لأنه عندما كر مالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه على صوان معاوية وقال أمهلوني فواق ناقة، كادت المعركة أن تحسم. وعندما جهز معاوية بن أبي سفيان عندما جهز ناقته للهروب ألقى بكلمة لعمرو بن العاص، قال هاتي مخبأتك يا عمرو، قال ارفعوا المصاحف على رؤوس الرماح وارفعوا المصحف الأعظم اللي في دمشق. لو قتل عمرو في المعركة لما كانت هذه الفكرة التي شقت وشقت عصا المسلم، لكن أمير المؤمنين ثابت على المبدأ. بتخرب بتعمر، ينجو معاوية ما بينجو معاوية، بضل بالحكم، اقتل ما آخر هم. أنا نموذج، ينبغي أن أحافظ على نموذجيتي. لا يمكن أن أفعل شيئا أن غايته تبرر لي الوسيلة أن أستعمل وسيلة غير شرعية أبدا. طيب خذ مثل آخر، ما الذي منع مسلم بن عقيل سلام الله عليه أن يقتل عبيد الله بن زياد في بيت هاني بن عروة المرادي أو في بيت شريك على اختلاف في الرواية؟ قهر، وصرح، ذكرت قول رسول الله المروية عنه المؤمن قيد الفتك، يبقى المؤمن مؤمنا حتى يفتك يغدر، فإذا فتك وغدا لم يعد مؤمنا.
نعم.
وبالتالي أنا ما مستضحي بإيماني، أنا رجل نموذجي. هنا رسول الله أسس لتلك المبدئية، قال حذيفة تفي لهم ونستعين الله عليه.
الحمد لله الذي اختصنا بدين محمد،
نسأل الله حسن العاقبة.
ما رأيكم بفاصل سمحت
الشيخ؟ ما في منه.
من قوائل حذيفة بن اليمان رضوان الله عليه: الإيمان مثله كمثل شجرة يمدها ماء وطيب، والكفر مثله ككرحة يمدها قيح ودم، فأيهما غلب؟ غلب. فاصل ونتابع مشاهدينا الأفاضل، كرما الأمر كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، نرحب بكم من جديد من منبر أوفى الأصحاب في باكورة حلقات البرنامج مع سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. سماحة الشيخ، إلى سير الحلقة من جديد.
نعم.
ومع ذاكرة الأيام من معركة بدر إلى الخندق.
نعم.
ماذا نستفيد، لنفيد المشاهدين أيضا من سماحتكم، ماذا نستفيد من موقف حذيفة بن اليمان ليلة الخندق؟
صحيح، ليلة الخندق ما حدث ذكره الله عز وجل في قرآنه، ووصف تبارك وتعالى البعض من المسلمين بأوصاف واضحة.
نعم.
زاغت أبصارهم، بلغت قلوبهم الحناجر، ظنوا بالله الظنون. شو السبب؟ أولا، المدينة المنورة كانت عبارة عن قرية صغيرة، يعني الذين بايعوا بيعة العقبة لرسول الله صلى الله عليه وآله، اللي بايعوا بيعة الشجرة عفوا، في بعض الروايات أنهم 1500 ومعظمهم مدنيين. بأحلى التقديرات كان عدد سكان المدينة 3000 بنسائها ورجالها وشيوخها وأطفالها، يعني فيهم 700 مقاتل أو أنقص من ذلك بأحسن الحالات. إذن عددهم قليل.
نعم.
ثانيا، هاجمهم الأحزاب بعشرة آلاف من غطفان وقريش وغيرهم في حلف متين مع اليهود. طيب، بعضهم كان ينسل هاربا من المرابطة مع رسول الله صلى الله عليه وآله. وعندما دعاهم عمرو بن أبي ود العامري أحجموا جميعا عن مبارزته، إلى أن بارزه علي عليه السلام. وقد تجد بعض الروايات عن عبد الله بن عمر أن أرسله رسول الله صلى الله عليه وآله وراء قوم ممن هربوا، قال قل لهم فليرجعوا، ورسول الله يقول لكم ارجعوا، يعني عيب، استحوا، إن لم يكن لكم دين فقاتلوا على أنسابكم، على حريمكم، على أبنائكم في المدينة. ولست هنا في صدد ذكر أسماء، الروايات موجودة في الكتب لمن أراد أن يتتبعها. حتى أم المؤمنين عائشة في رواية لها تقول وجدت في حديقة بني النجار فلان وفلان وفلان وفلان. طيب ليش تاركين الخندق وجالسين بحديقة بني النجار؟ هذا أمر نترك للمشاهد الكريم حق متابعته. طيب، في تلك الليلة التي قتل فيها في نهارها وما قبلها عمرو بن أبي ود، بقي الحصار قائما، لكن ارتفعت معنويات المسلمين. مع أن معنوياتهم ارتفعت، انتدبهم رسول الله: يا ناس، يا قوم، من منكم يذهب فيأتيني بخبر الأحزاب المهاجمين ويكون معي في الجنة؟ صمت الكون، القوم جميعا، لقائل أن يقول: طيب شيخنا، أين كان عليكم؟ أولا جرح علي جرحين، جرح يوم الخندق عندما ضربه عمرو بن ود فشج رأسه شجا بليغا حتى وصل إلى أم رأسه، وفي جرح في الرأس أيضا نتج عنه استشهاد أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم عندما أهوى اللعين على رأسه في تلك الليلة المشؤومة التي استشهد فيها أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. كان علي جريحا وقد عصب رسول الله له رأسه بعصابة منعا لنزول الدم. ثم أمير المؤمنين أدى واجبه، مش واجبه، واجب الإنس والجن، وأنا مسؤول عن كلامه. ضربت علي لعمر بن ود يوم الخندق تعادل عمل الثقلين من أمتي إلى يوم القيامة، وهذا ما كرره حذيفة على منبر الكوفة، والحديث موجود يرويه عامة المسلم. أدى قصته، هلا قام بقية المسلمين، فتثاقل القوم، حذيفة عم يخبر، رسول الله أراد إظهار منقبة للرجل، قال: يا حذيفة، لا، لما سماه بالاسم قام حذيفة رجل، لكن غلبه البرد، قام وهو يرتجف أسنانه تأط، فأرسله وكان ما كان. لكن شوف الانضباطي، استخبر خبر القوم ولا تحدثن حدثا، ما تجتهد، ما تساوي شيء، لعلم رسول الله بأن الله قد تكفل بهم. وأنا قلت وأقول كان رسول الله باستطاعته أن يخبر الناس ماذا جرى على المشركين، لأنه يعلم من علم الله عز وجل أو بواسطة جبرائيل، بدكي ما عندي مشكلة، لكنه أراد لحذيفة أن يكون شاهد المسلمين على ما جرى من أمر الله في المشركين والريح والملائكة التي حاربتهم فاندثروا وهربوا. بس حذيفة رجل منضبط، أوتر قوسه وكاد أن يرمي أبا سفيان فيقتله، فتذكر قول رسوله، أخذ نبله وضعه في كنانته وعاد ليخبر رسول الله. ثم نقل معجزة النبي صلى الله عليه وآله عندما مسح على وجهه وظهره، يقول: وأنا في مثل الحمام، يعني أنا مرتاح على وقتي، كأني في حمام، لم يعد البرد يصيبني. فعندما عاد وأدى مهمته شعر بالبرد. شوف كمان منقبة أخرى، غطاه رسول الله بفضل عباءة كان يصلي بها، إظهارا للمسلمين أن رجلا منضبطا كهذا يستأهل أن يلبس عباءة لينام. وحرص رسول الله على أن يريحه إلى الصباح، قال: قم يا نومان، وأكمل لرسول الله بقية التفاصيل التي جرت لديه. إذن نستكشف موقف المسلمين، نستكشف مناقب لهذا الرجل العظيم الذي يعد من مفخرة الصحابة بحق.
طيب. نعم. سماحة الشيخ، إلى علم حذيفة بن اليمان بالمنافقين،
نعم،
هل علمه هذا جعله مرهوب الجانب لدى الصحابة؟
أجمع المسلمون على أن حذيفة كان يعلم المنافقين، والمنافقون مو واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة وعشرين ومئة، مئات. الله قال وممن حولكم من الأعراب، مين من الأعراب؟ في بني أسلم وبني غفار وغيرهم حول المدينة، وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. إذن بالمدينة على صغر حجمها وقلة عدد سكانها، وحول المدينة في منافقين يعرفهم حذيفة بن اليمان معرفة تكاد تكون كبيرة وواسعة بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرهبه بعض الصحابة، نعم، كان أحدهم سأله أنا منهم يا حذيفة، يعني في نفسه شيء من نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة. وكان يمتنع عن الصلاة عن بعض الأشخاص، وفهم المسلمون ذلك أنه لا يصلي على منافقين. وكان عمر بن الخطاب في أيام حكمه لا يصلي على أحد من المسلمين إلا أن يجد حذيفة قد توجه للصلاة عليه، وإلا بقي في المسجد أو في بيته. إذن كان عمر يعتمد اعتمادا كليا على معرفة حذيفة، هذا يدل على إقرار من عمر بمعرفة حذيفة التام. طيب، كان مرهوب الجانب، نعم، لعلمه العام بالمنافقين ولعلمه ببعض من كانوا ليلة العقبة أو بكل من كانوا ليلة العقبة. وهو يقول في روايات عنه تقول 14 رجلا. ماذا جرى ليلة العقبة؟ في غزوة تبوك رجع النبي ولم يحدث قتال، لكن حدث منافع كبيرة جدا في عقبة، وعقبة ضيقة لا تتسع للجيش، يعني الطريق الجبلي ضيق لا يسع إلا دابة واحدة. فقال لهم لفوا وراء العقبة وأنا أذهب، لا أجيز لأحد أن يتبعني، وإذا وصلتم إلى الماء ملعون من يشرب منها قبل أن أصل. لا، لأنه ماء تكاد تكون ربع إنش، يريد أن يلقي بركته صلى الله عليه وآله فيها كي يشرب الجيش جميعا. وبالفعل في ناس شربوا ولم يكونوا قد علموا فلم يشملهم اللعن، وفي ناس شربوا وكانوا قد سمعوا رسول الله فشملهم اللعن. طيب، اصطحب معه حذيفة يقود خطام الناقة، وعمار من خلفها يحدو بها، ورسول الله على الناقة. بالكاد ساع حذيفة ناقة رسول الله وعليها رسول الله صلى الله عليه وآله وعمار ابن ياسر. في 14 رجل بدن يزتوا يرمون أحجار شيء يرعبون بها ناقة رسول الله، فتنفر به فيقع عن العقبة فتدق عنقه. أبرقت الدنيا، فشاهدهم حذيفة ولفت نظره رسول الله قال شاهدتهم؟ قال. طيب ليش ما كان يذكر أسماءهم؟ إذن فيهم أسماء لامعة كان يحتشم من ذكرها، فكان مرهوب الجانب خوفهم أن ينطق بأسمائهم، لأن المسألة كانت موضع معرفة من قبل الجنود كلهم، وكانوا عددهم 10,000 بتبوك، مو واحد واثنين. فكانت لتكون فضيحة. وكان حذيفة حقيقة حكيم، لم يكن ليبح بما يسبب شق عصا المسلمين وبما يسبب ردة كان المسلمون بغنى عنها. إن شاء الله يوم غد نستكمل ما بدأناه مع حذيفة. الحذيفة جزئين إن شاء الله، اليوم وغد
بعون الله تعالى. مشاهدينا الأفاضل، ترجل وقت حلقتنا عن جواده معلنا ختامها، لذلك لا يسعنا إلا نشكر لكم حسن المتابعة. نلقاكم غدا بعون الله، دمتم في أمان الله وأمانه، والسلام عليكم.